راس عليها جاءتنا التداوي بها شرط. ولهذا قال الإمام رحمه الله إنه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز أن تشرب الخمر للعطش. وعللوا ذلك بأن الخمر إذا شرب الإنسان العطش لا تزيده إلا عطشه، ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش ولا يسلم أنها لا تزيد إلا عطشه. لكن إذا غص في اللقمة وليس عنده إلا كاس خمر غص، أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس مش اللقمة، ماذا يصنع؟ يستعملها؟ نعم يستعملها للضرورة، كأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميت والخمر الميت والخنزير والخنزير وما جعل به، حين قال زمن الكرة من المخمصة غير متجانس بإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أعم.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مبينا ما يريده الشيطان من بني آدم: يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. يا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ما هو ضد العداوة؟ عقيم. ما ضد العقر العداوة؟ الموالاة. والبغضة المحبة. طيب، يعني المحبة ضد البغضة، فيريد أن تشتت القلوب والأبدان. وأظن أخذنا فوائد. نعم؟ إيش؟ منين؟ نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. إثبات الأسباب، وفي ذلك أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر والأنصاب والأسلام سبب أن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاء، وهذا لا شك فيه ولا أحد ينكره إلا السفيه. كل يعلم أن من غمس في البحر فإنه يغرق، وأن من ألقي في النار فإنه يحترق، أليس كذلك؟ طيب، أنكر قوم الأسباب وغلا قوم في إثباته. فأما الذين أنكروا الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك، فغلوا في التنزيه. وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها الفاعلة فهؤلاء أشركوا مع الله. أما أهل الحق فقالوا إن الأسباب لها تأثير، ولكن من الذي جعل لها تأثيرا؟ هو الله. فتأثير الأسباب ليس بنفسه، ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. ويدل لهذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء لإيجاد الله إياه، ومع ذلك قد يرتفع هذا الإيجاب، قد يرتفع هذا الإيجاب. من ذلك النار محيطة، ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، فانتفى الإحراق وانتفت الحرارة فصارت بردا وسلاما. لو كانت الأسباب مؤثرة بنفسها نعم لاحترق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال جزلتين ثم يقول له قم فيقوم، نحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه، بل ذلك إلى الله عز وجل. ولهذا إذا قتله الثالثة لم يستطع أن يحييه، لا نعم لم يستطع أن يقتله، لا يسلطه الله عليه بعد ذلك. إذن نقول الأسباب لها تأثير، ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. والأدلة في هذا شرعا وعقلا وواقعا لا تحصى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر الشيطان. وذكر الله تبارك وتعالى سبق لنا علي بن نوح أنه إيش؟ لا لا نعم يكون بالقلب واللسان والجوارح. فكل ما صدك عن ذكر الله بهذه الأشياء فهو من أوامر الشيطان وإراداته. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر من بين ذكر الله عز وجل، وهذا يدل على شرفها وفضلها على غيره، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وجبريل وهو من الملائكة، لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من صد الشيطان إيانا عن الصلاة، عن الصلاة إما أن نتلهى عنها بأموالنا أو بأولادنا أو بلغونا أو بجدنا بأي شيء، وإما أن نفعلها بأجسامنا دون إيش؟ دون قلوبنا. تحذر الشيطان أن يصدك عن الصلاة. ومن فوائده أنه كلما وقع في قلبك التثاقل عن الصلاة فاعلم أنه من الشيطان ومراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن الخمر والميسر لقوله فهل أنتم منتهون، ووجه التأكيد أنه أتى بصيغة إيش؟ الاستفهام، يعني فهل بعد هذا البيان تنتهون أو تستمرون؟ ماذا كان جواب الصحابة؟ يقول انتهينا انتهينا. ثم قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا في الأمر من الإطاعة وهي الانقياد، والمراد بالانقياد هنا فعل الأوامر واجتناب النواهي. وعليه فإذا قال الإنسان ما المراد بطاعة الله، يقول فعل أوامره واجتناب نواهيه. وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، الخطاب لا شك أنه لهذه الأمة، وعلى هذا فتقول ألف الرسول للعهد، أي العهود الذهن، يعني أطيعوا الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله عز وجل. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن الله أرسله؟ نقول الدليل على أن الله أرسله ما أيده به من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم، ثم ما يشاهد من الآيات الحسية التي لا يقدر بشر أن يأتي بها، لا الرسول ولا غيره، آيات واضحة على رسالة، وهي أكثر من أن تحصر. ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بمراجعة آخر كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عقد فصلا مفيدا جدا في آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد المزيد أيضا فعليه بما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر كثيرا من الآيات في السماء وفي الأرض، في الإنسان وفي الحيوان، ولا حاجة إلى أن نذكر شيئا كثيرا منها، لكنها موجودة والحمد لله. وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات، لأن الإنسان بشر والشيطان حريص، قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك إيمانا. فعليكم بها، وأطيعوا الرسول، واحذروا، احذروا أي من معصية الله ورسوله، يعني احذروا المعصية، معصية الله ورسوله. ولم يأمرنا الله تعالى بشيء إلا لمصلحتنا، ولم ينهى عن شيء إلا لمضرتنا. فإن توليتم أي أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله فإنكم لن تضروا الله ولا رسول الله، لن تضروا الله ولن تضروا رسول الله. أما كون الإنسان لا يضر الله بمعصيته فأمر الله، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال تعالى في الحديث القدسي يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني. كذلك المتولي لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى الأمانة، ولا يلام على معصية غيره. كما قال الله تبارك وتعالى: فتول عنهم فما أنت بملوك. فهم لن يضروا الله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصية الله، لأنه بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولهذا قال: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. اعلموا أمر بالعلم، ومعلوم أننا يجب أن نعلم كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن غيره، لكن هذا علم خاص. اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهنا نسأل عن إعراب أنما على رسولنا البلاغ المبين، كيف نعرف أنما على رسولنا البلاغ المبين؟ 1، 2، 3 نعم. رسولنا كلها مجرور بعلى نعم. الجملة اسمية نحرف المتها طيب ساعد أخاك أن يكون هناك وجه آخر في الإعراب، وأن نقول أن الذي على رسولنا البلاغ المبين. نعم، انظر للكتاب. الكتابة أن مقرونا بما، هذا عندي وعندكم كذلك. طيب، لو كانت موصولة لفصلت عن أن، لأن ما الموصولة إذا كانت اسما لأن فإنها أو لإن فإنها تفصل عنها. وهنا قد يقول قائل: لعل هذه القاعدة وهي اتصال ما الموصولة بإن كانت قاعدة قديمة في خط المسلم، فنقول الأصل إيش؟ الأصل بقى مكان على مكان، وأن ما إذا اتصلت بإن أو أن فهي تكفها عن العمل وتجعل الجملة فيها حصر. نعم، أو أنما على رسولنا البلاغ يعني التبليغ، وأصل التبليغ من بلغ الشيء كذا، أي وصل إليه، أي عليه أن يوصل الوحي الذي أوحاه الله إليه إلى المرسل إليه. هذه وظيفته، ليس له أكثر من هذه الوظيفة. البلاغ المبين من أبان المتعدي، وليست من أبان اللازم. أبان اللازم تقول أبان الصبح، كما تقول بان الصبح. أبان المتعدي تتعدى المفعول به، فهنا نقول المبين إيش؟ من أبان المتعدي أو اللازم؟ نعم، المتعدي، يعني البلاغ الذي أبان الحق، وذلك في فصاحته عليه الصلاة والسلام، و حلاوة كلامه ووصوله إلى القلب حينما يصل إلى الأذن واقتناع النفس به. فلهذه الأوصاف كان بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بما يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الكريمة مناسبة لما قبلها، وهي أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمر بطاعته عموما وحذر من مخالفته. يقول الله عز وجل نعم، فيكون فيها من الفوائد: أولا وجوب طاعة الله ورسوله، فقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن فوائدها أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، معنى أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لا نقول هل يوجد في القرآن هذا الأمر أو لا يوجد، فطاعته مستقلة. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أطيع الرسول. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره بالرسالة، لا ولا يمتاز عن غيره بأنه رب يفعل ما يشاء، بل هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يقول: وأطيعوا الرسول. ومن فوائده أن الرسالة من أفخر الأوصاف التي يتصف بها العبد، يقول: الرسول. ولا شك أن الرسول يفضل ويشرف بحسب منزلة المرسلين. أتوافقون على هذه الجملة؟ نعم توافقون إن شاء الله. لا نعم، لو جاء رسول من عند رجل شريف عالي الناس، فهل يكون في نفوسكم كرسول جاء من عامة الناس؟ لا أبدا، بل يكون في نفوسنا لهذا الرسول بمقدار ما يستحقه من منزلة من أرسله. فعلي تكون الرسالة تكون عجيب فخرا لمن أرسل. طيب، وهل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟ مقام الرسالة، لأن الرسول نال من مقام النبوة ومقام الرسالة، مقام النبوة بما أوحي إليه ومقام الرسالة بما كلف بتبليغه، فيكون أشرف. خلافا لأهل الباطل الذين يقولون: أفضل بني آدم الولد ثم النبي ثم الرسول، معللين بأن الرسول خالد والنبي من النبوة وهي العلو والارتفاع، والولي من الولاية وهي أخص. ويقول شاعرهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. حسنه الله، فويق الرسول يعني ما هناك فرق بين بالنسبة للولي بعيد دون الولي. ولقد ضل ضلالا مبينا، لأن الرسول لأن النبي ولي وزيادة، والرسول ولي ونبي ورسول. لكن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من معصية الله ورسوله، التحذير من معصية الله ورسوله لقوله واحذروا. وكلمة احذروا التي حذف مفعولها أشد وقعا من احذروا إذا ذكر مفعولها، لأنها أبلغ التخويف، كأن المتكلم اقتصر عليها دون متعلقاتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، لأن التحذير لا يكون إلا من شيء يأثم به الإنسان، فإن ما لا إثم فيه لا يكون حذر منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الأصول، أصول الفقه، فمنهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل فيه الندب، ومنهم من يقول أما في الآداب فهو للندب، وأما في العبادات التي حق الله فهي للوجوب. والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، لكن الشيء الذي يهمنا هو أن الإنسان إذا سمع من الله ورسوله لا يتردد فيقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. هذه عبارة منتقدة، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل أن الأمر الموجه من خالقه أو رسوله الذي أرسله إليك أن يكون ملزما، هذا هو الأصل. وإلى ساعتكم أنتم لم يعهد من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم بأمر قالوا يا رسول الله هل هذا واجب علينا ولا مستحب؟ أبدا. وخير لنا أن نقتفي أثاره. نعم، لو أن الإنسان تورط في المخالفة فإن السؤال عن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب قد يكون وجيها. كيف ذلك؟ إذا كان واجبا وجب عليه أن يحتفى عنه توبة ويتوب إلى الله من ذلك. وأما إذا لم يكن واجبا فلا مستحب، لكن كلامي على أول ما يرد عليك الأمر لا تترك، افعل ما استطعت. أما إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء عن أنك مخير فأنت مخير، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث، وكانت فريرة عشقت وزوجها رقيق، فلما عتقت ملكت نفسها فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت أن تبقى مع مغيث فأبقى، وإن شئت أن لا تبقى فلا تبقى. قال لا أريد البقاء معه. فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في أسواق المدينة يريد أن ترجع إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ما جوابكم أنتم؟ فلا نعجب، لأن الغالب أن القلوب إذا تعارفت فهي تعارف من الجانبين. فأمرها أن ترجع إليه. قالت له يا رسول الله إن كان أمرا فسمعا وطاعة، ولم تقل إن كان أمرا على سبيل الوجوب، إن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كانت مشهورة فلا رغبة لي فيه. قال بل مشهور. هذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس المشهور. ولما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قام الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا. فالحاصل أن نقول الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب وأن تفعل ما أمر. ولا تسأل تردد لأن المسألة خطيرة إذا ترددت. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أعاننا الله وإياكم من ذلك. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج متقلب غير مستقل لأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. فاقبل يا أخي الحق ولا تتردد ولا تقل واجب أو مستحب. لكن كما قلت لكم إذا توفق في شيء فلا بأس. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن تولي الناس عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضر لا يضر بقوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ. ويتفرع على ذلك أن الداعية إلى الله في وقته وفي فيما قبله لا يضره أن لا يقبل الناس لأنه أدى الواجب. وينبغي أن يفرح نفسه لأنه أدى الواجب وأن لا يحزن بعدم قبولهم دعوته لأن الله تعالى قال للرسول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق منهم. لكن ربما نقول يحزن لعدم قبول الشريعة لا لعدم قبولهم منه. والفرق بين هذا وهذا واضح. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصل المخالفة والتولي. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاته الذين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين ولا يعرف ما قال وإنما ألقى كلاما للناس كأنه حروف هجائية أو ألغاز. ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ مبين لا عي فيه ولا تعقيد ولا إشكال بل هو بين في نفسه مبين لغيره لقوله البلاغ المبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين وأن أنه عليه الصلاة والسلام قام بالواجب فعلينا نحن أن نقوم بالواجب. هل يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ نعم يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور. ولكن الثاني الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجبا عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة التي بلغته، وأن لا يسكت ويقول الأمر ما بالي ولا يلزمني، بل يجب أن يبحث. أما إذا كان الأمر لم يعلم به إطلاقا فهذا لم تقم عليه الحجة فهو معذور. فلو رأينا رجلا لم يسمع عن الشرع شيئا عن الإسلام في الكهوف والجبال والأدغال، يرعى الغنم ويحلب الإبل ولا ما يعلم شيئا، فهل نقول إن هذا معذور أو غير معذور؟ معذور لا شك إنه معذور. ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث، وحينئذ قد نقول إن هذا الذي بلغه ترتفع به الحجة، لأن الواجب أن يسأل. الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله؟ نعم لا يمكن، ولا يمكن أن تتعارض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الواردة عنه. فإذا رأينا حديثا يناقض ما في القرآن فإننا نحكم برده وإن لم نعرف سنده، بل ولو عرفنا سنده فإننا نقول هذا منكر إذا خالف القرآن. لا يمكن أن يكون الله يأمر بطاعته وطاعته مقدمة على كل شيء وبطاعة الرسول. لو كان هذا أننا نأخذ ما تناقض من الكتاب والسنة لكان مستحيل. من ذلك ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم البقر أنها داء، وفي ألبانها أنها دواء أو شفاء، هذا بدون أن ننظر إلى سنده نحكم بأنه باطل ولا يصح. لو كان لحومها داء هل يمكن أن يحرم الله على عباده؟ أن يحلها الله لعباده؟ لا يمكن أبدا. لو كان لحمها داء ما أحلها الله لعباده أبدا، لأن الله تعالى لا يحل لعباده ما كان ضررا عليه. حتى لو قال قائل يمكن أن نحمل هذا الحديث على أكل لحم الإبل بدون طبخ، أقصيها الصدقة، على أكل لحم البقر بدون طبخ، هل يصح هذا؟ لماذا؟ لأن أكله بدون طبخ نادر، ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادر، والشيء بالشيء يذكر. ومن حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه ولي، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. بعض العلماء يقول المراد من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي، أما صيام الفرض كصيام رمضان والكفارة فلا يصام عن الميت. فيقال سبحان الله أنتم صححوا الحديث ثم نقف المراد. صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثير أو نادر؟ نادر. كيف تحملون الحديث على شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؟ ولهذا كان قول راجح أن ما ماتوا عليه صيام
سواء كان واجبا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه. نعم.
إذا لو بلغ
الإنسان
هذا عليه
وسلم شوكة،
نعم،
أننا
لا نعذره بالجهل،
فليس
هذا
لنا هو تعلم أسبابنا. لا ما نقول لا، نقول قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث.
في
شيء محسن إذا بلغوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أتى لجميع الخلق وأن من خالفه في النار ومن وافقه في الجنة يسمع هذا. وليس بكافر صادق هذا، نعم قد يكون معذور، خصوصا إذا كان النبي الذي أخبر ممن يعد من رؤسائهم في الدين قد يكون معذور. ولهذا لما أنكر عمر على الرجل الذي قرأ في سورة الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر أنكر آية من القرآن المشتملة، رأنا أن الرجل إيش أخطأ فيها حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هكذا أنزل بقراءة الرجل وهكذا أنزل بقراءة الرجل. والمسألة هذه الناس بها طرفان ووسط، طرف يغض في التكفير ويقدم على التكفير ويقول لا يعذر بجهل في أصل الدين، وهذا غير صحيح. قال الله تعالى فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقسم آخر لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان إنسان في حال يحكم بكفره يقول لا، والقول الوسط هو الوسط أن نقول من لم تبلغه فهو معذور ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور، لأن عدم الفهم كعدم العلم. لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء هل تدري ما يقول؟ ما تدري ما يقول، هذا معذور. فالفهم ليس بشرط، نعم فالفهم شرط، يعني مجرد البلاغ لا يكفي. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهل معنى ومن وصل إليه وإن لم يفهم أو من بلغه فأدركه؟ الثاني هو المفهوم. أنا سليم. لا شك أن الذي يسب أن رفضوها ليس نتيجة في شيء. الله يكفينا شر، الله يكفينا شر من هديه. لا يجب بغضه، كيف بغضه؟ من قال الحب يجب محبته؟ يجب بغضه، ما في إشكال. لكن نسأل الله لهم الهداية.
صالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم
اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول متناقضين؟ نعم ما وجه ذلك من الآية؟
قوله
وأطيعوا
الله
وأطيعوا
الرسول نعم قوله عطف طاعة الله وطاعة الله
لا لا
لا لا من فضلك اقلب الشريط.
أردت علم الرسول. هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول متناقضين؟ نعم ما وجه ذلك من الآية؟
قوله
واطيعوا
الله
واطيعوا
الرسول
ما وجهه؟
قوله
عفى طاعة الله ورسوله وعطاعة الله يكون
لا 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 هو عادة فعل لا هارب كوالا نطاعت رسوله من عند الله عز وجل.
نعم. الله عز وجل قال أطيع الله وأطيع الرسول. فجعلهم في مقابلة من تولى عن طاعته. فقوله فمن تولى فمن تولى. لا يقع التناقض لأنه لو كان لو وقع التناقض لكانت طاعة الرسول معصية لله وطاعة الله معصية للرسول. هذا تناقض. يعني التناقض يكون النقيض حكم حكم حكمه ضد حكم نقيضه. فلو قلنا انه يقع التناقض لازم من ذلك ان تكون طاعة الله معصية للرسول وطاعة الرسول معصية لله. طيب من هل في الآية ما يدل على ان طاعة الرسول مستقلة بمعنى اننا لا نحتاج الى شاهد من القرآن فيما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟ ما هو
الدليل؟
لأنه أعاد الفعل فقال وأطيع الرسول. وإعادة الفعل تدل على أن الطاعة مستقلة. نعم. هل لقوله واحذروا ما يشبهها من القرآن؟ هل في القرآن ما يشبه هذا التحذير؟ ما هو آية تدل على الحذر من مخالفة أمر الله ورسوله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما فتنة فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك. هل يلام النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قبول دعوته؟ ومن الآية هنا لا يلام لقوله فتولى عنه فما أنت من ملوم، لكن من الآية هنا نعم فإذا كان ليس عليه إلا البلاغ فإنه لن يضره توليه ولا يلام عليه. طيب المبين هل هي بمعنى المبين أو بمعنى البين؟ المبين. وهل تأتي المبين بمعنى البين؟ مثاله أبان الصلح، لكن هذه أبان فعل، لكن هذا اسم فاعل مبين، هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. ليس أداة مثل، وهي فعل ماض جامع، والجامع عند النحويين هو الذي لا يتصرف، والجمود قد يكون جمودا كليا وقد يكون جمودا جزئيا بحيث يمتنع التصريف فيه من وجه دون آخر. وهنا الجمود كلي لا يمكن أن تتغير، ليس وهي للنفي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم، وهذا شامل للدين كله، لأن الدين كله إيمان وعمل. وقول عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون في هذا الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة، إلا إذا كانت موافقة للشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني فاسد. فالأعمال الصالحة ما وافقت الشريعة، ولا يمكن أن توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. يعني لا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الكيفية، والخامس الزمان، والسادس المكان. فإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الستة فليست شرعية ولا مقبولة. هذه شروط الموافقة للشريعة. نعم. أولا السبب، فلو أحدث الإنسان سببا يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعيا فعمله إيش؟ مردود. ونضرب بهذا مثلا: لو أن الإنسان إذا تجشم، قال الحمد لله، والجشام معروف عندكم ولا غير معروف؟ معروف. هنا أحدث عباد الله عز وجل وهي الحمد لسبب وهو الجشاء، فهل جاء في الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لا. إذا لا يقبل، لا يقبل، لأنه تعبد لله بما لم يشرع. الثاني قلنا الجنس، من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس لم يقبل منه. ليش؟ لأنه مخالف الشريعة في الجنس. لو ضحى بنعامة لم يقبل منه، لو ضحى بحمامة لم يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس. وإن كان الشرط قد أوجب في الحمامة إذا قتله المحرم شاة لكن لم يأتي الشر بأن يضحي الإنسان بشاة بحمامة. وبه نعرف خطأ من قالوا إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قال هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها. فالجواب وجوابنا على هذا أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا بذبحها. ولا شك أن الإنسان لو ذبح للياجة وتصدق بها الفقراء أنه يسلم. إذا لا بد من موافقة العمل للشريعة في الجنس. الثالث القدر. لو تعبد الإنسان لله عز وجل بصلاة سابسة جعلها عند ارتفاع الشمس إلى الرمح وقال إنه يتقرب الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيده لا لأنها صارت ضحى، فهذه عبادة هذا يعني أراد أن يجعل إيش؟ أنا أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل لأنه زاد صلاة لم يزل له بين الصفاء. ولو أن صلى الظهر خمس ركعات نعم لم تقبل من مخالفة الشريعة. لماذا؟ بالقدر. الثالث الرابع الكيفي. لو تعبد الله تعالى بالوضوء توضأ وضوءا كاملا مشتملا على أعضاء كلها لكن أنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه لم تقبل العبادة لأنها مخالفة للشريعة في كيفيتها. وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة لأنها مخالفة للكيفية للشريعة والكيفية. خامس الزمان. لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر وقال عيد كعيد فالقياس أن يضحى في عيد الفطر كما يضحى في عيد الأضحى لم تقبل. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمان. المكان. لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في بيته أو امرأة في مصلاها الذي في البيت لم يسلم. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع في المكان. بقي أن يقال وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عز وجل بما يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ فالجواب يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وعمل الصالحات. إذن الصالحات وصف لموصوف محدود تقدير الأعمال الصالحات. جناح أي إثم وهذا هو المنفي. فليس على المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا إذا مات. فيما طعموا أعم من فيما أكل فيشمل الأكل والشرب لأن الشرب يطعم ويذاق فهو طعام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يقوله من طالوت ومن لم يطعمه فإنه مني من لم يطعمه يعني النهر، والنهر يؤكل ولا يشرب؟ يشرب. طيب، إذن قول فيما طعم يعم كل ما له طعم في الفم من مأكول ومشروب، لكن بشروط. ليس علمناه مما فعله بشروط. الشرط الأول إذا ما اتقوا، الثاني وآمنوا، الثالث وعملوا الصالحات، الرابع ثم اتقوا، الخامس وآمنوا، السادس اتقوا، السابع أحسن. هذه قيود خمسة وليست متكررة، كل واحد له معنى، له معنى، كل واحد له معنى. نعم، قوله إذا ما اتقوا يعني اتقوا ما حرم عليهم من المأكول، وليست التقوى العامة، إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من المطعوم، هذه واحدة. وآمنوا أي آمنوا بالله، لأن الإيمان لا شك أنه أصل في قبول الأعمال. وعملوا الصالحات هذا شرط، أي عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات، فلم يستعينوا بها على محرم، فإن استعانوا بها على المحرم وهي مباحة صارت حراما، لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. قال ثم اتقوا وآمن، هذا ثم كلمة ثم تدل على أن هذا نوع آخر غير الأول، لأن العطف ولا سيما ثم الدال على المهلة والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول، فيكون معنى ثم اتقوا وآمنوا أي ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام. وقول آمنوا أي استمروا على إيمانهم، والأمر بالإيمان يصح مرادا به الثبوت عليه والاستمرار فيه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. طيب، وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، هذا التقوى العام، اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات، والله يحب المحسنين. هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين، الحال الأولى حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترفل المباح فيتجنب الفواكه واللحم المندي والشيء الذي تعبدا لله، وتحمل أي ولها محمل آخر في من توفوا قبل تحريم الخمر، في من توفوا قبل تحريم الخمر فهم قد شربوا الخمر وهي حرام ولا حلال، هي في النهاية حرام لكن حين شربوا إياها حلال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بتاتا إلا بعد موته، وإن كانت قد نزلت آيات تعرض بالتحريم وتقيد الحل، كما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونافع الناس، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهؤلاء أشكل على الصحابة حال لما نزلت هذه الآية، أشكل على الصحابة حال نعم لما حرمت الخمر، أشكل على الصحابة حال الذين توفوا من قبل، فأنزل الله هذه الآية. أنه ليس عليهم جناح لأنهم لم ينتهكوا ما حرم الله بل هم مؤمنون متقون مسلمون. إذن تحمل على وجهك على من شرب الخمر قبل تحريمها وأيضا لو كنا الآن وقبل أن يعلم بتحريمها فهذا يشمل أنه ليس عليه جناح. الثاني من تورعوا عما أحل الله لهم خوفا من الإثم فيقال لهم ليس عليكم جناح بما طعمتم إذا تمت هذه الشروط. وقوله عز وجل والله يحب المحسنين المحبة لو أردنا أن نحدها لم نستطع ما نستطيع الإنسان أن يحد المحبة أبدا. أحد منكم يستطيع أن يحدها محبة فيما بيننا أحد يستطيع ما هذا يستطيع شيء هو من حياتكم اليومية في داخل البيت وخارج البيت ومع ذلك ما تحبونها ما تحبونها. نعم نعم تعريف المعروف يزيده جهالة أو يزيد به جهلا. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تعريف المحبة قال هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفها ما تستطيع أن تعرف المحبة ولا الكرامة ولا البغضاء ولا الخوف ولا الفرح ما تستطيع لأن يعني هذه أمور كاملة في النفس كل إنسان يعرفها. نعم لو عليها علامات أشد فلو قلت مثلا المحبة أن تميل للشيء الذي ينفعه أو تدفع به ضرر شنو قال التعريف؟ ها؟ إيه هذا أثر المحبة هذا أثر المحبة. طيب المحبة أن ترى الرجل قد استنار وجهه واستبشر فرح ها؟ أثر ما يمكن التعريف. إذن المحبة معلومة وإن شئت قل معروفة وتعريف المعروف يزيده جهال. طيب في الآية فوائد أولا نفي الجناح في المطعومات من مأكول ومشروب بهذه الشروط. ومن فوائدها أن على الكفار جناح في مطعم. لماذا؟ وجهه غير مؤمنين. فالكافر لو رفع لقمة إلى فمه أو شرب كأسا من ماء فإنه محاسب عليه وعليه إثم فيه. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب وهل هي لغير المؤمنين في الحياة الدنيا؟ أما قدرا فنعم أليس كذلك؟ وأما شرعا فلا. ولهذا قال بالنسبة للمؤمنين خالصة يوم القيامة ولغير المؤمنين غير خالصة لغير المؤمنين غير خالصة. ومن قواعد هذه الآية الكريمة القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه. وعرفتم الآن التقوى كم ذكرت والإيمان مرتين والإحسان مرة قيود شديدة عظيمة. فاحذر يا أخي المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيود. أسأل الله أن يعينه ويكرم عليها. من فوائد الآية الكريمة أن من أكل ك كسبا مباحا نعم من أكل حلالا بكسب حرام فعليه الإثم. لماذا؟ لأنه لم يتق الله في كسبه، لم يتق الله في كسبه، ولا بد أن يتقي الله عز وجل. فهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الإثم؟ نقول أما إذا كان الشيء معين المحرم معينا فهذا يكون الآكل فالكاسب، مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من فلان، فهذا حرم علينا كله. أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا في رضا صاحبه المرابي فإنه لا بأس أن تأكل من ماله، إلا إذا كان امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع. أما إذا كان كله على حد سواء فكل ولا حرج عليه. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود، مع أنهم معروفون بأكل السحت وأكل الربا، ولم يستفسر ولم يقل لأي واحد هل كسبت بالربا. وبناء على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أن يتعامل بالربا ويتعامل بالمباح، فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك؟ لا يلزم الإثم على الكسب، إلا إذا علمنا أن هذا هو عين مال الغير فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه. طيب يجب علينا أن نرده لأن علمنا أنه ليس ملكا، فإن شككت هل هو ملك وأخذه بطريق شرعي أو سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه له، الأصل أنه له، ولا يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية نيل أن سارقه إلا وجدت طريق مباح. نعم لو كنا مكلفين بهذا فشق علينا مشقة شديدة، ولكن الحمد لله أن الأمور بظاهرها. مثل ما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتونهم بلحم وهم حديث عهد بالكفر، أسلموا قريبا ولا يدري المهدى إليه اللحم، أذكر رسول الله عليه أم لا؟ فقال لهم سموا أنتم وكلوا، لأن الأصل إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والتقوى، وأنها سبب لطيب المطعم وحل المطعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان إلى من؟ الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخلق. فالإحسان من الخلق أن تبذل جاهك، تبذل مالك، تبذل خدمتك، منفعتك البدنية. والإحسان في عبادة الخالق فسره أعلم الناس بمعناه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يحب بقوله إن الله يحب المسلمين. نعم والله يحب المسلمين، يقول والله يحب المسلمين، وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق ربه بها وأن يحمل كلام ربه على ظاهره، وعلى ما تقتضيه اللغة العربية، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العربية لعلكم تعقلون، لأجل نعقل هذا القرآن ونفهمه، وعليه فاجب أن نؤمن بأن الله يحيي. ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص، لكنا معتدين على النص من وجهين: الوجه الأول صرفه عن ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى على خلاف الظاهر، إثبات معنى على خلاف الظاهر، وعلى جناية، جناية على النصوص وتحريف الكلمة عن مواضعه. فيه من هم مسلمون لا شك في إسلامهم يفسرون المحبة بأنها الثواب، أي يثيب المحسنين، ونقول عفى الله عمن مات وأنصره دائما فقط. هذا التفسير تحريف الكلم عن مواضعه، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، وإن كانت المحبة يلزم منها الثواب، لكن لا يمكن أن نفسر شيئا بلازمه إلا بدليل. ثم أيما أبلغ في الحث على الإحسان أن نقول معنى الآية والله يثيب المحسنين، أو أن نقول والله يحب المحسنين؟ نعم، الثاني بلا شك. ولهذا لما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، فقال يحببكم الله لأن محبة الله هي المقصود، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحباب، هي المقصود. فلذلك نقول أيضا في تفسيرها بالثواب نقص في دلالتها ومضمونها، لأن النفس لا تتشجع إذا كانت بمعنى الثواب، بل المحبة على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها. فإن قال قائل فهل تطردون هذه القاعدة في كل النصوص؟ فالجواب نعم، يجب علينا أن نطردها في جميع النصوص، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، ما منهم أحد يفسر القرآن بخلاف ظاهره أبدا. فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بها، لكن على أساس مهم ذكره الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء. كل شيء أثبته لله فعلى هذه القاعدة، ما هي؟ ليس كمثله شيء. وبهذا تستريح، بهذا تستريح وتسلم من اعتراضات كثيرة. من ذلك أنه يكثر الآن السؤال عن هل نثبت لله ملل أم لا، احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى أكمل. فيقال ما الذي حدك أن تحكل الشيء حتى يخرج اللحم العظم؟ من الذي حدك عن هذا؟ هل تثبت لله ملل أو ملل؟ إن من هو خير منك مما سبقك من هذه الأمة، وخير هذه الأمة لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك أبدا، عرفوا المعنى وأبقوا اللفظ على ما هو عليه. ما الذي حدث؟ هل الحديث صريح في أن الله يمل؟ ما هو صريح، ليس بصريح. سياقه اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تحملوا منه ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل من جوابكم حتى تملوا من الأمل. هذا معناه واضح. فإن كان يدل على ثبوت الملل لله فالملل كسائر الصفات ملل إيش يليق بالله لا يماثل ملل المخلوقين. ملل المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس، لكن لا يثبت هذا لله عز وجل أبدا. واضح يا جماعة؟ مثل الغضب، الآن الغضب أثبت الله لنفسه غضبا، ما في شيء في القرآن في عدة مواضع في السنة كلها. لو قال قائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى إنه يقصر الأوان ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك ويمزق الأوراق، أليس كذلك؟ بلى. يعني بعض الناس يصلوا الحد إلى هذا. نعم. لو قال قائل هل غضب الله الذي نثبته حقا كغضب المخلوق؟ أبدا. إن الله تعالى إذا غضب فإنه لن يفعل إلا لحكمة، وغضبه دليل على قوته عز وجل وقوة سلطانه، لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام، أليس هكذا؟ العاجز ما يمكن يغضب، لا يمكن يغضب. لو صبرت صبي يغضب عليك يجي ما ينتقم منك، عجيب يا جماعة، وش تسوي؟ يبكي ويحزن يروح لأمه ويقول هذا تلكن وفعل، لكن ذو السلطان هو الذي يغضب ينتقم. فالغضب إذن صفة حميدة، لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب عن طوله. ولهذا نحن نقول إن الله عز وجل يغضب، لكن ليس كغضب المخلوق الذي يخرج عن طوله حتى يتصرف تصرفا لا يليق. وعلى هذا فقصه. وأنت إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه وتأدبت مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عز وجل، وأثبت هذا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فإنك ستسلم في عقيدتك وفكرك والتشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك. أما إذا قمت تتحرك في هذه النصوص يمينا وشمالا فأنت على شفاء جرف النار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحق على الإحسان إلى الصالح وعلى الإحسان في عبادة الصالح، لأن الله حين يخبرنا أنه يحب المسيح ماذا يريد منا؟ أن نفعل لننال هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه. فلذلك استفاد منها الحق على الإحسان. نعم سليم. ما يزرقون. أنا هم عاجزون. هم عاجزون يا سليم. أي ما فيش ما عندهم ليش كل غضب وإن جاء موسى رضا لهم بارك الله فيه هم ليس عندهم عقول. وصف شيخ الإسلام رحمه الله وصفا دقيقا قال إنهم أوتوا علوما ولم يؤتوا علوما، فهم ما عندهم علم التفصيل عندهم فهم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، ما عندهم تقوى الله عز وجل. وإلا لو اتقوا الله عز وجل احترموا نصوص الكتاب والسنة أدنى ما نقول فيهم إنهم جهل، يعني قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن عمد، لكن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء وهم ضالون. نعم.
المهاجرين في الحرم في البلاد الأوروبية يعملون
أعمالا
مخلوقة أجناد الحرم كالأصحاب الدفاتين،
يعني كانوا المسلمين يعملون
مخلوقة
الأوروبية يبيعون
الأشياء
كالدفاتين فيها الحرام وفيها الحلال.
نعم.
الحرم زيرو ما أشعر عنه، فإذا بعيد إذا عنده مثلا أو إذا أكل عنه يعني شيء ليس عليه شيء، إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحة فهنا لا تجب الدعوة. نعم. إيش؟
النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وفضل هداياهم لأنهم يهود كفار.
لأنهم؟
كفار.
نعم.
ليسوا على ملة إسرائيل. أما الآن المسلمون فعلم من الكتاب والسنة تحريم ذلك عليهم.
هذا جواب مقصر، لأن الله تعالى ذكر أنهم يأكلون السحت ويأكلون الربا مدحا لهم أو ذما لهم، ولهذا قال وقد نهوا عنه فهم منهيون عنه. لكن بعض الناس يريد أن يحرم ما لم أكله مختلط بالحرام ثم يدفع في هذا الدفاع الضعيف. نعم. لا لا ما هو كسب محرم.
يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن
عاد
فينتقم الله
منه
والله عزيز ذو انتقام.
قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. وقبل أن نشرع في درس الليلة نود أن نبحث عن قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا، ما معنى الأولى؟
المحرمات.
نعم.
وآمنوا أي
بقلوبهم. أنا أريد تقول لنا نعم.
المحرمات.
نعم.
المحرمات
من المحرمات.
كيف؟ المحرمات
من المحرمات. طيب. والثانية؟ استمروا بالتقوى. استمروا بالتقوى. وترك المحرمات. والثالثة؟ خارج. تقول عنه إذا كسر لأن كل واحد محمود على معنى فقول وآمن أقيم إذا متقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن الأولى تحل بها. نعم. 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 للعموم. أما الثانية أي استمر على إيمان. طيب سبق أن أيضا من بعد الآية إثبات صفة نسبة لله عز وجل خلاص. النوب الذي أليس كذلك؟ فلو لا أسمع سؤال يا طيب لعلكم عرفتم بما سبق أن المحكة من الصفات عبد الله الذاتية والفعلية الفعلية. طيب لماذا؟ لأنها تتعلق بمشيئة وكل صفة لها سبب فإنها في الصفات الفعلية لأنها معلقة بهذا السبب. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم من قبل أثر إيش؟ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا أثر عنه كلمة ابن مسعود قال رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارجع استمع انتبه فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن لا يبلونكم الله بشيء من الصيء إلى آخره أتون هنا خبري ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم اللام ايش ونون التوكيد لا يبلونكم نعم القسم المقدر لان اللام مؤكده لقسم. طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بغيره لشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليه.